وترددناهم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وأرشدهم للحياة السائرين بدربهم مصابيح الهدى.
لازم تنتهي، لازم يبتدي نعرف نوصف عناصر الشخصية إلى اعتبارات أخرى عشان نقدر نفهمها. يعني واحد زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده، لا ده تناوله لازم يبقى كلام مختلف، أسلوب مختلف. إنما الناس اللي يفهموا المسائل بعمومياتها ده، أنا شايف إن ده يعني هو منهج لازم يتغير في التناول.
في الحقيقة إذا جينا لشخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بيمثل يعني بالنسبة لي شخصية الغني الشاكر اللي بيفحت في الصخر عشان يوفر من الخير ليفيض على أمتي النبي صلى الله عليه وسلم بنموذج متميز، أن المسلم لا يعني إسلامه وزهده في الدنيا أن هو ينأى عن الغنى، وأنه يعيش تحت حزام الفقر وماسك سبحة ويسبح ربنا ويقول إحنا حامدينه وشاكرينه على كل اللي يجيبه. أنا بقول لو في إمكان المسلم أن يبقى أكبر أغنياء العالم، يجب يكون أكبر أغنياء العالم. وليه ما يبقاش أكبر أغنياء العالم من المسلمين، بس إيه؟ على منهج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
أيوة، لأنه لو استهدف خطر.
نعم، لأنه لو هو عايز بس يبقى غني ومعاه فلوس ويبقى شهرته في العالم، إنما الغني الشاكر المتواضع الزاهد، المال في يده فيفيض به على كل من حوله، هي دي شخصية عبد الرحمن بن عوف.
هو الحقيقة دكتور برضو ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني بيحقق المعادلة الصعبة في الزمن ده، لانه كتير من الناس بيشوفوا انه المال نقمة مش نعمة. وانا بقرأ في شخصيته كده لفت نظر، يعني رقم غريب جدا اورده ورد في فتح الباري، يعني انه احد زوجاته وكان متجوز 4 ورثوا منه، احد زوجاته ورثت 100,000 دينار، فبما ان الزوجات بيقتسمنا التمن فبحسبة بسيطة يطلع ان ثروته لما مات 3,200,000 دينار. 3 مليون ده رقم امتى بقى؟
ده قوة شرائية هائلة جدا.
زمان
ده المليارات،
ده بالظبط دلوقتي تعادل المليارات. فكيف عاش سيدنا عبد الرحمن بهذه الارقام الضخمة اللي النهاردة اللي معاه ربعها بيبقى عايش مرعوب، عايش وممكن تاخده للنار وممكن تاخده للتسلط. ازاي هو قدر يعني يحقق انه المال موجود، وكان يطلق عليه دايما وكان سيد ماله وليس عبده، يعني كان سيد المال بتاعه مش العبد بتاعه. فدي معادلة بتاعلي
هو زي دكتور صلاح بيقول فعلا.
نعم، انا الحقيقة يعني لا اتمنى على الله سبحانه وتعالى، احنا ليه بنتناول مع احبابنا واخواننا واخواتنا في الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج اللي فعلا احنا بنقول لكم، احنا والله يشهد الله سبحانه وتعالى احنا بنحب ربنا وبنحب كل من سار الى الله تبارك وتعالى، وعايزين مع بعض احنا وانتم نسير في طريق هذا النور مصابيح الهدى، عشان كل شخصية من الشخصيات دي فعلا صنعت شيئا جديدا نريد ان نستعيده اليوم، لا ان تكون ذكرى تاريخية. احنا امة يجب ان تنتقل من الفقر والمسكنة الى الغنى والمرحمة. فقر تبقى مسكين ومطاطي ومش قادر، اذا في استطاعتك ان تثور على الفقر كما ثار عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ويبقى تكون فياض في العطاء، غنى ومرحمة وتواضع وعفة. شخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف شخصية مبهرة، مبهرة فعلا، لانه انا لما انظر لعبد الرحمن بن عوف واجده يذهب الى المدينة لا شيء على الاطلاق، هاجر والمشركون اخذوا امواله الضخمة، لم يستسلم لهذا الظرف وانما ذهب. واول ما راح الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي الموازين بين الناس، فاخاه مع رجل غني عنده جنينتين وعنده بيتين كبار وعنده زوجتين، ويحصل على أعلى درجة من الإيثار من سعد بن الربيع. الموقف ده يخلي واحد يقولك طب خد وبأرد بعدين. إنما شخصية عبد الرحمن بن عوف الذي يعطي بكل سخاء يتعفف بكل إباء، ده اللي احنا نفسنا احنا فيه. إنك مدام خدت على العطاء مش معناها إنك إيد يعني خد وهات
فرصة.
يعني أنت النهاردة بتدي بكرة خد، يعني الدين خذ في خفة وهاتي، ما الدين بالصوم ولا الصلاة، الدين خذ في خفة وهاتي، لا الدين عطاء. أنا بعتقد عبد الرحمن بن عوف تجاوز مرحلة حب العطاء إلى عطاء الحب.
الله،
يعني وصل لمرحلة إنه الله سبحانه وتعالى كان في قلبه يعني لا شيء بعده ولا قبله، فكان بيعطي بسخاء. فلما وضع في موضع انه هياخد قال لا، دلني على السوق وتوكل على الله ويصل به الامر. بيقول لقد اعتقدت، صار عنده اعتقاد ان انا لو شلت حجر هلاقي تحت يا ذهب يا فضة. وايام الرسول ابن ابي يلمع كده ونعنش ويعني ريحة حلوة وشكل جميل ولبس جديد، قال له شكلك كده عملت حاجة يعني تزوجتها؟ قال نعم يا رسول الله. وكم سقطة؟ قال الظروف لسه انا بادئ بزنس، بادئ شغل يعني، مثل نواة من ذهب. اعتقد هو على كلام اخونا الاستاذ سعيد يعني بعد كده البهر بعد كده كان لي يعني.
لا ده هو من ضمن الحاجات اللي ساب لزوجاته ذهب. كان يعني فضيلة الشيخ يعني
بس خلي بالك هو لم يترك ولا غزوة واحدة الا وغزاها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما كانش قاعد جنب الفلوس ده هو كان بيشتغل ولا جنب أيوة. وبعدين انا في تصوري انه ده الاسهل، دي الفتنة الاسهل، ان انا اكسب واصرف وانفق مما اكسبه ده سهل، لكن ان انا اتعرض لفتنة تكنس المال كله ده انا بتصور ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي اسلم وسنه 29 سنة فقط وعنده مال، اسلم وهو يعلم ان في خطورة على الدخول في الدين الجديد على رأس ماله، يعني نقطة برضو جبن رؤوس الأموال، رأس المال جبان، يخشى انه اذا دخل في عقيدة جديدة المجتمع يحاربه. واحنا في الدنيا هنا هو المجتمعات حاجة من الاثنين، يا اما مجتمع مستبد متسلط يا اما مجتمع ديمقراطي. المجتمع المستبد، انا والله فاكر واحد كان عضو مجلس الشعب بنقول له يا عم فلان انت بتسقف بقالك 16 سنة ما فيش حاجة، قال لي يا عم الحاج ده انا راجل عندي عربيات نقل، لو وزير الداخلية جاب لي عسكري مرور بياخد وقفه لي بس ياخد نمر العربيات بتاعتي يضيع، فانا لازم اقعد اسقف عشان دفتر المرور مش هو اللي يسقف. فلما عبد الرحمن بن عوف يدخل في عقيدة جديدة المجتمع بيعاديها، ده راجل كان مستعد ان رأس ماله كله يكنس، ولما هاجر وده اللي حصل، لما هاجر اخذ رأس ماله بالكامل. انا قصدي اقول ان مقتضى الموقف العقائدي هو مستعد يدفع ثمنه، ده المجتمع المستبد. المجتمع الحر الديمقراطي زي الامريكان والانجليز وغيره، الاغنياء عندهم دي جماعات المصالح، الاحزاب عبارة عن كده، الاغنياء في الانتخابات عبارة عن مصالح الاغنياء، الشركات والمصالح. يبقى الغني له فالح في المجتمع الاستبدادي لانه خايف على رأس ماله، ولا فالح في المجتمع الديمقراطي لانه مش متجرد للحق، ده بيخدم مصالحه. فلما يجي عبد الرحمن بن عوف هو سنه 29 سنة فقط ويستطيع انه هو يدفع مصالحه المالية كاملة كيانه كله لحد ما يوصل صفر اليدين تماما في سبيل العقيدة، ويفضل كل ما يدعى الى غزوة يطلع غزوة، هو ده الكلام. انما عشان انا اكسب ومن اللي طلع من اللي اكسبه اطلع فلوس، يا سلام، ده في ناس مستعدة تعمل كده. انما انت بتاخد مني بقى ان مصانعي تؤمن، مثلا اخش في التأميم ولا ارجع فقير، زي ما بعض الحكام لما عملوا ثورات وغيره قالوا انا عايز احول الشعوب الى انه شعب بياخد مني نفقة، زي ما المطلقة تاخد من مطلقها نفقة وشهر بشهر، يقوم كل واحد يخاف على فلوسه ويقعد يترعش، واستطاعوا يطوعوا المجتمعات بهذه الصورة. فانا في رأيي ان العبرة الحقيقية في عبد الرحمن بن عوف
قدم تمن،
مش انه انفق مما حصل، لا ده هو قدم تمن العقيدة الثابتة بانه هو يقول كأنه زي صهيب قال لهم خدوا الفلوس كلها وسيبوني امشي. فدي نقطة خطيرة. واللي قاله حضرتك، اللي قلت حضرتك دكتور صلاح، اللي هي مسألة انه لما راح المدينة دي،
نعم
انا فعلا انا لو ما كان، لو ما كان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع بيقول لي خد فلوس عشان تتاجر، وانا راجل عفيف، عبد الرحمن رفض، عبد الرحمن بن عوف انا راجل عفيف، بس مش لازم اقول له لا خالص، ممكن اقول له حاجة تانية، اقول له خلاص اديهولي قرض وارجعه لك بعد 6 شهور. انما ده هو لم يقبله حتى كقرض، دليلا انه فاهم طبائع الناس، يقدر ينزل السوق يشتري بالآجل ويبيع بالعاجل ويعرف يسدد وبالفعل ربح. فاحنا قدام شخصيات متصنعة كبيرة.
نعم.
هو برضو في اجزاء منه كمان بحسها قوي بلغة التجارة النهاردة، انه
طبعا احنا بقى
يعني انا بتعجب جدا كيف جمع سيدنا عبد الرحمن بن عوف بين هذا المال وان يكون في يده لا في قلبه. وانا من خلال تجربتي واحتكاكي برجال اعمال كثيرين جدا، اكبر معضلة الان ان تجعل المال في ايدك مش في قلبك، والا تخاف على المال زي ما حضرتك تفضلت. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما كانت له في وقت من الاوقات 70 قافلة داخلين المدينة، فيعني هزت المدينة، او في روايات 700 يعني
700
700 انا ببص لك طبعا لان المعلومات دي لازم ارجع لك يا
فندم العربي،
انا طبعا يعني في مصابيح الهدى
المال والاعمال هو
انا في مصابيح الهدى الحقيقه يعني اتزنقت بين عالمين
ربنا
يعني هو برنامج جميل واسمه كمان يعني مصابيح الهدى، ومنهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، انما انا حاسس ان انا صغير قوي مع
لا
يعني
لا لا لا.
عالمين جليلين، فانا سعيد جدا بوجودي معاكم سواء
انا سعيد كمان
بقى. انت سعيد لوحدك ربنا يكرمك يا دكتور. فالحقيقه انه لما سمع سيده عائشه قالت رحم الله عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنه لا يدخل الجنه الا
بس يعني اذا صحت هذه الروايه،
اذا صحت
يعني فهو ضعفها كثير من العلماء الحقيقه، بس هي ذكرته
فهو راح متبرع يعني الموقف. ويمكن اللي زي كده بالضبط لما باع قطعة أرض بأربعين ألف دينار ووزعها على فقراء بني زهرة والمهاجرين، فتخيل أنا بتصور راح باع أرض بأربعين ألف وراح موزعهم بالكامل، شيء يعني.
بس شوف حضرتك تطور الطبيعة البشرية، يعني علماء النفس يقولوا إيه، إن النفس تنزع إلى المال، عايز يبقى عندي بيت وفلوس وغيره،
وانه لحب الخير لا شديد.
اه
نعم.
لكن لما المال يكتر قوي
جميل.
ما بقاش له معنى قوي، ما انا كل دقيقه بكسب مليون جنيه وفلوس كثيره، يبتدي الغني يشتري بالمال معنى جديد. زي ايه؟ زي الجاه.
ايوه نعم،
زي الجاه. يعني ده التطور، ده ما بنتكلمش اسلاميا، احنا بنتكلم بشريا انسانيا، ده علماء النفس يفضل يجمع مال وبعدين المال يبتدي يشتري بيه وجاهه.
نعم.
يشتري بيه شهوه، يشتري بيه غريزه، يشتري بيه، يشتري، فسبحان
يشتري
الله،
يشتري اصوات الناخبين
مثلا على سبيل المثال.
نعم. هي
يعني نعم. يفضل
عشان يبقى شخص بارز ويجمع الى المال الجاه، يبقى شخص له سلطه. انما عبد الرحمن بن عوف فعلا زي ما ذكر شيخنا اخونا الحبيب يعني الشيخ حازم، ان فعلا وضع عقيدته اولا وماله اخيرا، وبعدين لما جات المال والجاه وضع كل ده في الخلف. يعني هو احد الستة الذين اوصى لهم سيدنا عمر بن الخطاب، اول خطوة عملها عزل نفسه، وهو بالمال كان يستطيع يعني يعمل اشياء، وبحكم انه انفق له في قلوب الكل
حب
شديد، وهو كان صاحب رايه مشهوره، يعني كان سيدنا ابو بكر الصديق بيستشيره، انا عايز اولي عمر، هل ينفع ولا ما ينفعش، عمر هيصلح ولا مش هيصلح، فسيدنا عمر كان يستشيره اعمل ايه وانا رايح الشام في طاعون هناك، اروح فين يعني، فهو صاحب راي ومشوره، لكن لم يطلب لنفسه جاها يضيفه الى
المال.
القدرة المالية اللي بيعملها ناس كثيرين الآن، انه أول خطوة انه عشان يكسر ماله انه يبعد عن الأشياء اللي ممكن تسمى إسلامية عشان يبان انه هو راجل بتاع كله، وما هوش يعني ويقدم على أشياء تغضب رب العباد سبحانه وتعالى عشان يحافظ لك على المال. وديني في النهاية أديني يعني أنفق شوية بطلع حاجة يعني أديني خلينا أنفق يعني غير ما بينفقش. لا، هذه شبهة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، دي نحط تحتها يعني في هذا الموضوع يعني عشرات الأسطر، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها البيوت والزينات، وأنا يعني عايز أخلي البيت بتاعي كده بيت أبها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنا المواقف دي التجرد لله سبحانه وتعالى، فعلا الله وحب الله يبقى أعلى من كل شيء، حب الرسول أعلى من كل شيء، ويهاجر إلى المدينة ويترك كل شيء عشان نصرة دين الله عز وجل. وبعدين لما تتاح لي أن يكون أحد الستة اللي ممكن ينتخبه يعزل نفسه ورأيه هو اللي يكون مرجح، ومشى بين هؤلاء وأولئك وخرج عن الستة وراح يستشير يعني كثير من وجهات
يعني
الصحابة،
ده الوقت ده الطبيعي لتطور رغبته
أن يكون خليل.
يعني هو كان ممكن لو يعرض عليه من 20 سنة من 30 سنة يمكن يقول لا أنا محتاج أعمل ثروة لسه، ده أنا جاي مهاجر، إنما ده بعد أن بلغ قمة الثروة وانحصرت الشورى في الستة هو قال يا جماعة أنا أطلع نفسي برا الستة وأختاره لكم بقى مدام إحنا مش عارفين نتفق على شخص واحد، فيبقى هو اللي يخرج نفسه ويوحد الله عليه الأمة في الوقت اللي التطور الطبيعي أنه يكون محتاج للجهد.
وبرضو له موقف يعني عكس كل اللي بنقوله، أو يعني كيف جامع سيدنا عبد الرحمن بن عوف الحيابة، بفكر كتير بين رقة القلب والخشونة في العيش والغنى الوفير أو المال الوفير. فكان صائما ذات يوم فأتى إليه غلامه بالإفطار فنظر إلى الطعام فوجد يعني أصناف شهية، فتذكر شخصين الحقيقة، سيدنا مصعب بن عمير قال يعني مات أو قتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني، ولم نجد إلا بردة نغطي بها رجله فتظهر رأسه ونغطي بها رأسه فتظهر رجله، ومات حمزة وهو خير مني ولم نجد أن نغطيه، وهكذا. فعاف الطعام هو صائم. فإزاي أنت متصور غني عنده المال وعنده القدرة المالية وصائم، يعني راجل تقي هو كويس صائم يعني كمان والاكل عنده، وبعدين ايه ده حلال بقى يعني مش حرام، طب وفيها ايه ما اكل؟ ما هو احنا النهاردة بقول لنفسنا كده دايما، نقول لنفسنا ايه، طب يا اخي ربنا رزقك المال فانت بتتمتع به وبتقولي إيه ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي، ونقعد نقول لبعض كده. هو لا، هو ارتقى كمان منزلة اعلى، انه صاحب مال وصاحب رفاهية عالية جدا ويقدر يعني، وعاف الطعام وافتكر الصحابة اللي هما ما كانوش لاقين يتغطوا لما استشهدوا. في الحقيقة بيجمع
لأنه فهم معنى شرعي، هو قاله، قال أنا خايف يكون ده بسبب إن مصعب وحمزة ربنا وفر لهم أجرهم ياخدوا يوم القيامة، إنما اتساع الدنيا عليا ده خايف يكون إن أنا باخد أجري معجلا في الدنيا وليس لي يوم القيامة شيء.
الحقيقة الموقف ده يعني بيخلينا نقول كل واحد ربنا وسع عليه لازم يفتكر الفقراء اللي حوالينا في الأرض، ولازم يفتكر الذين سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويضع يعني السبق إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات والجهاد في سبيل الله، وليس إن أنا يعني مجرد إن أنا يعني حزت المال وأنفقت شوية. هو يرى أن الشهادة في سبيل الله التي أكرم الله بها مصعبا وأكرم الله بها الحمزة أسد الله، هذه لا تساويها الدنيا كلها. ودي بتخلينا احنا جوانا بنقيس الأمور ازاي، بمعايير ربانية ولا بمعايير أرضية بشرية؟ معايير البشرية إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محالة، أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال، إن الدراهم في المواطن كلها تكسر الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالة. لا، ده مصعب أفضل مني والحمزة أفضل مني، وأخشى أن يكون الله عجل لي وأبقى الأجر موفورا له. ده معنى إيماني يعني يجعل الإنسان يعيش راقي جدا ويعيش ضمن يعني رغبة أن يلحق بالصالحين، وأنه لا تتورم نفسه أن أنا فلان اللي عندي وعندي وفعلت وفعلت، بالعكس يرى هؤلاء سبقوه إلى الخير وتأخر فحاز من عرض هذه الحياة الدنيا فيبكي بين يدي الله عز وجل.
في واجب عملي أنا عايز أقوله لكل الأغنياء، يا ريت نقدر نعمله جميعا، أنه إيه المانع أن أنا أجي في يوم في بيتي وأعلم أولادي وزوجتي النهاردة مفيش لحوم، مفيش سمك، مفيش أي أنواع رفاهية، يعني إيه المانع النهاردة أتذكر ناكل ناكل النهاردة فول بصلصة حاجة كده.
أنا عايز أعمل خطوة أبعد يعني ثورة عن الموضوع. أصوات في الحقيقة أنا في تقديري أن معظم المسلمين لم يفشلوا في أن هو لما يجيله فلوس يطلع منها، صحيح في ناس فشلوا في هذا، لكن أنا عشان أقول لابني أقول له فلوس إيه، أنا ممكن كل الفلوس تروح، لأن أصل الفكرة إن أنا لما أجي يوم ما أكلش كويس لحمة أو سمك أو ما فيش مانع الزهد ويخشوشنه فإن النعمة لا تدوم، لكن هي الفكرة إن الناس إذا كان عنده فلوس يقعد جنبها خايف عليها. أنا ابني لازم يعرف كده إن هذا عرض زائي يروح ولا يجي، إيه المشكلة؟ لا يعني أيوة، لأن المال وتحبون المال حبا جما، إنما إذا ربي الطفل من الصغر على انه المال يروح او يجي وانا فقير او غني الرأس مالي العقيدة، دي نقطة غير عادية. يعني انا عايز اقول ان عبد الرحمن بن عوف اللي حصل اللي هي في غزوة تبوك انه تصد انه اعطى نص ماله في تجهيز جيش
كمان لوحده 4000 درهم،
نصف المال كله، نصف ثروته كاملة. انما انا الحقيقة سبحان الله انا والله يعني كل هذه الوقائع لا تهزني قد قدرته على اتخاذ قرار ممكن يعصف برأس المال في حد ذاته. انا في رأي عبد الرحمن بن عوف ده كان موهوب. ليه موهوب بقى؟ هو راجل كان تاجر، لما راح المدينة قال له خليني دلني على السوق وانا تاجر وكل شيء. الموهبة دي وده اللي انا عايز اقوله في موقف الشورى، ده كان حريف، ده موهبة. هو اللي حصل انه سيدنا عمر بن الخطاب قتل وبعده محتاجين شورى، الموقف صعب. ليه؟ لان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان اول ما يقتل عمر بن الخطاب باب الفتنة هيفتح على الامة الاسلامية، هو ده الباب. ولذلك سيدنا عمر بكى لما عرف كده، قال له الباب ده يعني يفتح ولا يكسر؟ قال له يكسر. فعمر بن الخطاب ادرك موقف اختيار الخليفة اللي هيجي بعد شخصية عمر بن الخطاب القوية ده، خلى اصحاب الشورى الستة بيحاولوا يختاروا وهم فاهمين ايه اللي هيجرى بعد كده، فما عرفوش يختاروا وقعدوا المدة القانونية زي ما بيقول مش عارفين يختاروا. كان ممكن علي بن ابي طالب يتصرف، عثمان بن عفان يتصرف، طلحة بن عبيد الله، انما عبد الرحمن بن عوف انه فاهم طبائع البشر، تاجر، تاجر بيعرف طبائع البشر، يعرف قدر وشوف الذكاء والجمال. والله لو وجد 3-4 في الامة الاسلامية يعرفوا يصنعوا للامة بالشكل ده. هو الاول قال لهم ايه؟ قال لهم عكس اللي هو عمله اللي هو الضد، قال لهم ايه رأيكم يا جماعة انتوا، عشان ما يقولوش هو عايز يستقل بالقرار، انتوا واحد منكم كلكم يخرج نفسه من اهل، احنا ستة، واحد يقول لا انا برا اللعبة.
هما كانوا ثلاثة الاول،
هما كانوا ستة
وكل تنزلوا الثلاثة، فبقى
واحد يخرج نفسه ويفوض مننا جميعا ان يختار لنا. فلما سكتوا قال لهم أو أنا خرج نفسي، فقالوا طيب خلاص، فأخرج نفسه وأصبح رأيه ملزما له. وده مخرج، ده قانون
إداري،
ده ذكاء، ده أنقذ الأمة. لأن ده أنقذ الأمة، دي لحظة الفتنة إنه عمر ابن ده دليل إنه عند قتل عمر مرحلة الاستقرار بتاعة الرسول أبو بكر عمر انتهت، هيبتدي المؤامرات والدسائس الخارجية. اعرف انا اعمل ايه عشان اعمل للامة كيان. ولذلك انا في رأيي والله ربنا يتقبل منه ويرضى عنه ان 12 سنة من عمر الاسلام اللي هي فترة عمر حكم عثمان بن عفان دي في ميزان عبد الرحمن بن عوف كاملة، لانه اعطى الامة استقرار 12 سنة كان ممكن تتبهدل من بدري، هو مد فترة الاستقرار بإذن الله طبعا بقدر الله، لكن انظر إلى الطاعة البصيرة، يعني مش واحد بيصرف صدقة لا، ده عارف يعني راجل يعرف يحتال لصلاح أمته. أدي الأئمة العشر المباشرين الجنة.
السنة فيه من إخواننا الأغنياء الموجودين أن يوظف يعني طاقته اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه، المال، قبول الناس له، أن يكون مثال للتجرد، أنه لا يأخذ لنفسه ويعطي لأمته. لو عندنا فعلا زي ما قال يعني أخونا الحبيب الشيخ حازم، هؤلاء الأغنياء المتجردين في القرية، المتجردين في المدينة، المتجردين في الحكومة، المتجردين في كل سلطة، والله لو خدنا نموذج سيدنا عبد الرحمن بن عوف، نموذج لهذا التجرد الذي لا يكون هناك شيء لنفسه، لا يكثر عند المغانم وإنما يكثر عند المغارم. هذه النقطة كفيلة بإصلاح الأمة، لأن الناس عندما ترى هذا الرجل يتجرد بهذا الشكل، النفوس كلها تنساق وراء هذا التجرد. التجرد يتحول لمثال عملي في حياة الناس. لو خدنا مثال في واقعنا، ناس أغنياء ومع هذا الغنى بيجوزوا أولادهم مع بناتهم، وعملوا مهر بسيط جدا، وعملوا يعني إجراءات سهلة وبسيطة عشان نوسع الحلال ونضيق على الحرام. يوم يجي اللي بعدهم في الغنى أقل منهم يقول والله فلان عمل وفلان عمل، وإحنا نفسنا إخواننا الأغنياء يبقى عندهم هذه القدرة على صناعة عرف اجتماعي جديد. والعرف كما يقول علماء الاجتماع لا يتكون إلا بأمرين: مجموعة كبيرة من الناس تعمل حاجة واحدة مرات متكررة. يعني لو خدنا مثالنا ده، احنا عايزين الأغنياء يظهروا للمجتمع ان قضية المهر والإجراءات المتعددة في الزواج احنا هنكسر الحكاية دي، زي ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف كسر حظ النفس ان هو يقالوا هذه في المال والجاه، وقالوا احنا يعني شايفين الحرام عمال ينتشر وبقى ببلاش، والحلال عمال يضيق على الشباب. يا ناس، مصر فيها 9 مليون امرأة تجاوزت 25 سنة،
حتى الخليج بلاد
الخليج السعودية فيها مليون وتسعة من عشرة، يعني من 14 ل 15 مليون، رقم كبير جدا. كل دول العالم الإسلامي فيها نسبة عنوسة عالية باستثناء فلسطين. يعني لكن عايز ارجع لقضيتنا واقول
الاغنياء ييسروا في الله.
الاغنياء قالوا احنا سنقود المجتمع الى التيسير والى البساطه. يوم الناس الفقراء، ما هو الناس بيقول لك انا بنت مش اقل بنت ابن ابو فلان، صحيح دول اغنياء بس انا بنت برضه مش
كويس. حضرتك بتقول يا اما عدد كبير يا اما ايه بقى؟
عدد كبير من الناس يعملوا حاجه واحده مرات متعدده. يعني لو عدد كبير من الناس عملوا حاجه مره واحده واتنست خلاص ما يتحولش العرف. عملوا يعني حاجة عملها اتعملت كتير بس من اعداد محدودة، واحد اثنين ثلاثة في كل مدينة في كل قرية، انما لما يكون اعداد كثيرة من الاغنياء وتتردد
وتتكرر كمان
وتتكرر. تعرف فكرة الاعلان ايه المتكرر؟ انك يعني اعلن
بتأثر
اعلن
على لغاية الزبون.
بتخلي العقل يجيبها ما عندوش غير انه يجيبها، يعني
مضطر يشتري عشان
ايوه
بلاش الاعلان يا دكتور جاري.
ولا
يعني فكر في نموذج تاني غير الاعلان،
عنده شركه اعلانات ده تبقى مش
فده اللي نفسنا فعلا. كل واحد ربنا اداله وجهه كيف يوظفها في صلاح امته.
لا بس والله لو واحد بس مش عدد متعدد،
انا كنت عايز اقول كده،
لو واحد فقط ولكنه نجم اجتماعي.
انا كنت اقول المتميزين
عمل مره شيء ممكن هو
بيقلد.
ده في ناس يقولوا فلان عمل كده بتبقى موضه وهو عملها غصب عنه.
كان ليا صديق في قريه مجاوره
ما خدش باله لكن عملها، قال لك الله ده كده
عمل شيء تأييدا لكلام حضرتك تماما. هو نجم في قريتي. اللي بيحتك بالمدن وبيخرج كل يوم من القريه الى المدينه يعمل، وعنده دار نشر محترمه وراجل محترم.
فجي عمل مش نجم تبع
لا مش تبع الاهلي
النجوم لحسن كده هنجوم
لا احنا ماسكين فيك لما تخلص. فعمل شيء جديد خالص.
النجوم هي التي تهدي لا التي تضل، النجوم الهدى.
نعم. عمل شيء جديد خالص في نفس القضيه دي بتميز الحقيقه. جاء واحد يخطب بنته، قال لي انا هعمل شيء غريب قوي فباخد رايك. تقول اتفضل. قال لي انا مش هطلب منه شيء تماما فهيقال عليا في البلد والقريه ان انا راجل برمي بنتي. ففعلا قال له انا مش عايز منك حاجه. فالولد معقوله فعلا مش عايز مني حاجه؟ دي انا بحكي حاجه امام الله عز وجل حصلت بالفعل مش قصه خياليه. قال له مش عايز منك حاجه فعلا؟ قال له فعلا. قال له طب شقه ايه اوضه ايه؟ ولا اعرفك. اعمل اللي انت عايز تعمله في في, في في بيتك وهي جاهزه. باللي هنقدر نجيبه هنجيبه، مش هنجيبه مش هنجيبه. انت فعلا الاخ ده كان صديق ليا وابو البنت صديق. فعلا تم هذا الزواج امام عيني دون اي شيء، ولا قائمه منقولات ولا مهر ولا شبك
ولا الجزم على العريس،
ولا الجزم على العريس ولا المنديل بتاع المأذون الابيض ده القانون ولا اي شيء.
ده ما عندوش بنات تاني.
وسبحان الله وسبحان الله الان هو انجب ما شاء الله.
عندي ربنا يبارك.
لا بس
احنا
انت لو عندك ابن وانا عندي بنت
نغلي مهر العروس
يعني وسعيد اعمل معاك كده. سبحان الله. اكمل لحضرتك انه هذا الاخ انجب ثلاث ابناء ما شاء الله في منتهى الذكاء. وبعد ما الزواج تم راح له قال له طب خد بقى ورقه اهي انا كتبت يعني شيء عشان بس حق الايه البنت. طبعا الناس هترد عليها تقول لي ايه لازم نحفظ حق البنت والزمن مش كذا انما هو النموذج المتفرد ده ان الاب او الراجل المتميز في قريتي يقوم عامل حاجه زي ما حضرتك كنت بتتفضل بالظبط.
وفي ابطال في ابطال على فكره بدع العزاء في كده يعني
عائلة قبل العزاء. يعني بعد إذن حضرتك أذكر قصة. واحد يعني ذهب ليقدم مهرا كبيرا وقال أنا راجل غني وعندي يعني أولاد لازم أكون عادل. الولد الأول تزوج ودفعت له المهر دوت لزوجته. فالثانية لازم يعني ابن الثاني أدفع يعني نفس الشيء عشان أكون عادل. فيعني والد هذه البنت قال له أنا رجل يقتدى بي ولا يمكن أن أقبل هذا. وبعدين تشاور مع ابنته واتفق على أن يؤخذ قليل من المهر والباقي يزوج به خمسة من حفظة كتاب الله عز وجل. فيعني يبقى ده. فإذا أشعنا هذا الأمر في المجتمع.
وعلى فكرة
في عبد الرحمن بن
في
عوف.
وقع مع عبد الرحمن بن عوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه هو وثلاثة أو اثنين آخرين يدفعوا مهر أحد الصحابة. قال له مهرك عند ثلاثة فلان خد منه ألف فلان ألف فلان ألفين
ما شاء الله.
فده نعم. ده شيء موجود
برضو احنا عايزين نشيع المسألة دي. نعم. يعني روح يا ابن تزوج وندفع لك مهرك. يقوم احنا نكون ساهمنا مع بعض. يعني قاعة من القاعات الضخمة اللي بنحجزها عشان الأفراح لو بقت في المسجد قاعة ملحقة بالمسجد وناس متوضئة ونبسط المسائل. لو في صالة كبيرة في البيت لو في مكان يعني وبعدين نوفر هذا المبلغ لنستر على بناتنا وأولادنا في زمن شاع فيه الحرام. نكون أيضا ساهمنا مساهمة فعالة في منهج عبد الرحمن بن عوف
هو الناس
في إصلاح المجتمع حواليه بواجهاته.
لا بس هو الناس مستعدة لكده.
نعم.
كل أب وكل أم في الغالب أو نسبة كبيرة مستعدين. لكن أحيانا يقول إيه أنا لو حبيت أعمل كده المجتمع نفسه هو اللي هيسخر مني او على الاقل هيزري بيا هيعتبر ان انا
برمي بنتي.
فبالتالي هو زي ما حضرتك قلت انه شخص نموذج يعمل فتصير يعني اذا كان فلان عمل كذا
لازم يكون مميز.
زي واقعه اظن سعيد بن مسيب هو اللي زوج بنته
اخذ بنته الى
وزي بنت رسول الله. ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو عبد الرحمن بن عوف هو موجود في الامه كان يجوز فاطمه لعبد الرحمن بن عوف انما زوجها لعلي وهو فقير. يعني هي الفكره. بس في الحقيقه في نقطه يعني انا اقول لكم على حاجه سرحت فيها.
اتفضل.
عبد الرحمن بن عوف
ده سرحت دلوقتي مننا يعني
سرحت منكم معلش انا متفق معاك.
لا مش راحش تاني.
لا خليها سرحه حلوه.
يعني عبد الرحمن بن عوف اسلم في الاسبوع الاول من الاسلام.
نعم.
اول ما الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل اسلم في الاسبوع الاول وهو صاحب راس مال. حد يقدر يقول لي كده ثلاث سنوات المقاطعة بتاعت شعب ابي طالب اللي فيها مقاطعة ان مكة قالت محدش يبيع للمسلمين ولا يشتري منهم هو صاحب رأس المال. قعد ثلاث سنين ممنوع يتاجر محظور عليه التجارة سحبوا رخصة التجارة.
مش ده هو نفس الموضوع اللي بتعمله امريكا موضوع الحظر الاقتصادي والحصار الاقتصادي يعني سبحان الله كأن الله يقول التواصوا به كأن كل فئة من المشركين
كل جيل
بعدها الجيل اللي بعده اعملوا نفس الشيء.
بس هو شيخ عايز يقول
هو يعني انا عايز اقول ايه انا عايز اقول ان انا
سرح تاني
انا لو فقرت هو تتكلموا شويه انا هرجع لكم
سرحه عالم
يعني انا عايز اقول ايه ان انا لو رجل فقير ويقطعوني 3 سنين المشكله في اللقمه اللي هاكلها بس والناس بتتصدق عليا وربنا يكرم. انما عشان تقاطعني 3 سنين وانا مليونير وانا تاجر وانا فلوسي في السوق ده انت بتضيعني
بتقتلني.
هو لما يحاصروا ايران مثلا على سبيل المثال ويقولوا ان الشركات الكبرى وما يتاجروش معاها الا بنسبة كذا وليبيا لما حوصرت
والسودان
والسودان يعني عايز اقول بصرف النظر بصفة عامة المسألة عبد الرحمن بن عوف لما تيجي تقتل الحركة التجارية عنده لامواله 3 سنين ويطلع من 3 سنين لسه من المسلمين الثابتين والعشرة المباشرين بالجنة ويهاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكأن محدش داسله على طرف.
نعم.
هو الحقيقة انا عايز اخرج من حتة المال كمان زي ما قلت من شوية انه عجيب انه قدر يأكل طعام خشن وكذا. في موقف صغير اكيد حضرتك تاخد مني الحديث وهتدينا فيه كلام جميل قوي الحقيقة لانه كلام جميل قوي برضو. كان في يعني خلاف بسيط بينه وبين طلحة ابن عبيد الله ومرض سيدنا طلحة فسيدنا عبد الرحمن عوف عاد سيدنا طلحة وذهب الى بيته ليعوده فقال له رحمك الله يا اخي انت خير مني. فقال له لما؟ قال اني لو كنت مرضت ما كنت عدتك. فيعني نموذج تاني من سيدنا عبد الرحمن عنده قلب نابض وإيمان حي مع المال. ودائما أنا بقول لكم بقى المال وكثرة المال بيقسي القلب يعني يجعل القلب قاسيا والدنيا ممكن تتجلى.
مش بس قاسيا هو عنده بديل. أنا مش هروح أزوره وهبعت له 1000 دينار حلو قوي. إنما لما أروح بنفسي أنا عند واحد كأني بحط نفسي عشان كده طب ما انا اقدر ابعت له شيء.
هو جمع حاجات كتير الحقيقة شخصية
ده هو ده
متفردة.
اذل على المؤمنين اعز على الكافرين.
نعم.
ده مش بس مع اخيه في الله يعني طلحة بن عبيد الله. عبد الرحمن بن عوف كان اذا دخل احد الى بيته لا يعرف بين اعبده بين العبيد والخدم اللي عنده.
يا سلام.
يلبسه مما يلبس ويجلس على نفس المكان اللي بيجلسوا عليه ويأكل مما يأكلون
اللي بيشتريهم ويبيع فيهم. هو بيشتري البني آدم ده بيشتريه ويبيعه. لكن لما يبقى زي ويقعد
جاي لا يعرف بين أعبده. وأنا بوجه إخواننا في الخليج وغيرهم إخواننا الأغنياء اللي عندهم يعني ناس بسطاء غلابة بيشتغلوا عندهم أرجوكم بالله كونوا خذوا الرجل اللي صنع الحياة وفق منهج الله عبد الرحمن بن عوف نموذج إنك تكرموا الناس اللي عندكم لأنه عايش في البيت عندك مش هيحقد عليك هيحافظ عليك. لما الإنسان بالحب يعني يفعل الأقصى ما عنده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لا يعرف بين عبده ويكسر نفسه لأخوه طلحة بن عبيد الله ويروح له. مش بس فعلا زي ما قال الشيخ حازم أبعت له قرشين وأديني عملت الواجب قضيت. لا في فوق الواجب في فرض وفي فضل وده من أصحاب الفضل. وكل واحد فينا عايز يحدد لنفسه أنا من أصحاب عايز ابقى من اصحاب الفرض يبقى هنروح من اصحاب اليمين ولا انا من اصحاب الفضل عايز اروح من المقربين. لا يعني احنا عايزين بقى كلنا نطلع طلع
اللي حضرتك قلته من المقربين. ده اللي حضرتك قلته ده الواقع اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي اللي هي 700 ناقه الواقع دي انا ما سرحتش.
انت طبعا عايزك تسمع
انا ما سرحتش. لا ده هايله بس انا بقول لحضرتك انا والله ساعات اقول دلوقتي انا راجل عندي 700 ناقة دخلة شايلة بضايع المدينة ترجت فخرج الناس يرون الزلزال فوجدوها أموال عبد الرحمن بن عوف فأنا حبيت أطعم الناس الظامية أو الجائعة. حلو جدا أعمل إيه؟
أديهم جزء.
لا لا خليه راجل كريم أديهم كل القافلة بس أدخل العربيات الجراج ادخل الجمال بتاعتي ده دي عدتي في الشغل اروح اشتري عليها تاني.
لا باللي
دي العربيات النقل.
نعم.
اللي جايبه البضائع ادي البضائع كلها للفقراء بس خلي عربياتك عشان تشتغل بكره.
صحيح.
انما يقول له القافلة بأقتابها وأحلاسها بالبردعة بالحبل بكله بالجمل بما حمل بالأقتاب بالأحلاس صدقة. تاني يوم يعمل ايه لو عنده فلوس؟ هيروح بقى يدور على جمال، ده بينشئ عدته من جديد. هو أراد، أنا عايز أقول إن المسألة مش مسألة عطاء من الفائض، ده واحد عايز يعطي. شوف قول الله تعالى: ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم.
أيوة نعم.
هو مش بيصرف عشان الفقراء، هو بيصرف تثبيتا لنفسه. هو شيء، هو خايف،
حب الله أكبر
من شيء. هو بيقول ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. أنا عقلي هيطير، أنا قلبي
مضطرب. اللي بقرأ في سيرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وطبعا بالمناسبة عشان أقعد معاك وبقعد أذاكر طبعا وأحفظ
يعني. لا هاتلي أنا بس واحدة، أنا عايز أذاكر شوية.
احد الكلام اللي السطر اللي عجبني قوي قوي قوي، انه سيدنا عبد الرحمن عوف بيقول بيقال عنه الخائف من ماله، الخائف من تضخم ثروته. كل شويه خايف منها، كل يعني انا كتير بقول من زمان قوي وانا شاب صغير، حطه بصراحه قدوه او مثل، احب قوي 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 اقرا عنه، وكيف انه بدا من الصفر. الحته دي بقى يعني لازم، لان انا حاسس ان في شباب قاعد معانا يقول انتوا بتكلمونا في ايه؟ الفلوس والاغنيه وبتاع، احنا لاقيين ناكل.
لا، يجيبوا قصر في مارينا وبودي جارد ويعملوا قصور. ما هو كان يقدر يعمل كده عبد الرحمن بن عوف، مش كده ولا لا؟
نعم. فهو بدا من الصفر، الحته دي مهمه،
بدا من الصفر ونحت
في السوق.
يعني انا لم اجد حرجا في الفتره التي منعت فيها ان انا يعني اكون معيد في الجامعه، ان انا اروح اطلع يعني رخصه أجرة بتاع التاكسي، وقلت وأنا رايح المكتبة الصحية أعمل لي دورين، وأنا راجع أعمل لي دورين.
يا ريتني كنت أعرف.
وما بينهم أروح أذاكر في المكتبة لغاية ما أشبع من الكتب والعلم، وعاهدت الله ألا أدع الكتب وألا أنكسر أمام الظرف.
لأنهم منعوك تعين معيدا في كليتك وأنت واخد امتياز وطالع الأول.
نعم.
لأنك صاحب عقيدة.
نعم.
وابن الرئيس محمد نجيب.
نعم.
لانه كان ابن محمد نجيب اللي ما عملش حاجة الا انه اختلف مع من بعده، اشتغل سواق تاكسي.
نعم.
وفضلوا في المانيا وجابوا بعض اولاده في صندوق. يعني انا عايز اقول هي دي حضرتك بتقول،
فنفسنا شبابنا يكون عنده هذه الروح في تحويل الازمة الى فرصة.
نعم.
ونخرج يتحدى الظرف ويكسب.
نعم.
يكسب من الحلال. وانا حابب يعني استاذ سعيد، انا اعتقد ان انت رجل بدأت من تحت الصفر مش من الصفر، ادينا برضو يعني لمحة كده يعني تفيد شبابنا وابنائنا. يعني يمكن يقول لك الجماعة دول اللي شغلوا بالعلم كانوا بيسترزقوا عشان يلاقوا يعني
حضرتك عايز يفيد شبابنا انهم يوصلوا كده يعني من الصفر يوصلوا يبقوا عندهم
ليه لا
هو بس الحقيقة مش مهم.
هو الحقيقة دكتور برضو ان حضرتك بتقول نقطة انا دايما بقولها في حلقاتي بورس الامام برنامج اقتصادي، هو دايما بحب اقول للشباب انه لازم يبدا باي طريقه وباي اسلوب باي شيء. انا اخاف اقول عن حاجات في حياتي يقولوا ده كذاب فعلا، لان ممكن لا يتخيل ان انا مثلا في يوم من الايام اشيل اسمنت على كتفي واطلع بيه ادوار عليا واشيل رمل وزلط
كتفي ده شال زي
وسبحان الله يعني ليست هي سيره ذاتيه، ولكن يعني انا بفتكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، تخيل واحد سيدنا سعد بن الربيع بيقول له تعالى عندي زوجتين اختار واحده، وعندي بيتين خد بيت، وعندي مال خد نصه. كان قال له اداني 5000، لو اي واحد في هذا الزمان يقول طب اديني 5000 جنيه فقط،
لو واحد صالح حتى
صالح
ومش اديني عطاء قرض
5000 بس، هيقول ابدا بيهم المشروع بتاعي، مش هيقول له اديني 500000.
سعد بن الربيع كان بيقول له خدهم خالص،
خدهم بلا
هبه لكن هو كان يقدر يقول له لا انا مش هاخدهم، هردهم ان شاء الله بس اديهم لي قرض.
الشيء الغريب انه راح السوق بلا، انا بقى كراجل اعمال بقول انه اصعب شيء في الدنيا يا شيخ حازم انك تروح السوق وانت بالذات يعني وتتاجر.
انا بالذات ليه؟
لانك ما بتحبش التجاره شويه. لا انت ما بتحبش التجاره يعني، فتخيل تروح بلا.
معلش بقى خدها دي يا
لا ما هطلع دلوقتي على السوق بقى،
خدها ولا تخطر.
اذا كان انبياء يمشوها في الاسواق هروح ان شاء الله السوق.
لا انت العلم واخدك ما شاء الله، ربنا يحفظك للامه. يعني احنا سعداء ان احنا قاعدين جنبك بجد والله.
ربنا يكرمك. دي واحه من واحات الله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمك. الله تعالى بها علينا. هذه الصفة.
فتخيل يبدأ من الصفر بقى أصعب حاجة على التاجر تقوله روح تاجر من غير حاجة.
بس كيف يشتري وكيف يبيع؟ ممكن تسمح لي أدخل في الأمر الاقتصادي ده؟ أنا عارف من حضرتك يعني أنا في تقديري زي ما كنت قلت من شوية إن الراجل فاهم طبائع البشر فراح اشتغل عن طريق الإغراء بالبيع بالعاجل والآجل.
نعم
دي النقطة. ما أنا لما معيش فلوس بتبيع ده بكام؟ بعشر تلاف، تاخد فيه 12,000 وتديهولي؟ أخد كذا، فأخد من 12,000 لأنه عارف إيه الاحتياجات، فاهم خريطة السوق يعرف. فهو إذن الكلام ده ما اشتغل من غير رأس مال، كيف؟ بفهمه، والفهم رأس مال، فهم السوق رأس مال،
العقل.
والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث مش تاجر في مكة وتاجر في رحلة الشام، يعني كان عقلية فاهم الناس وطبائع البشر، الرسول نفسه.
نعم.
وكان مدير تجاري لأموال غيره.
نعم.
وكان يعني نجح تاجرا، وده ليه؟ فاهم طبائع البشر، فاهم احتياجات البشر، فاهم خريطة السوق. فعبد الرحمن بن عوف في تقديري الذي جعله يحسم مسألة الشورى بعد ست بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب، انه انا زي ما قلت حريف موهوب في فهم طبائع البشر، بدليل انه نزل السوق بدون رأس مال يعرف ازاي تعطيني فلوسك واديها لك بعد يومين. ودي عملها سيدنا اظن علي بن ابي طالب، انا مش متذكر الواقع تماما، لما قابل واحد قال له تديني ده بكام؟ طب هدي لك فلوسك بكرة، وباعها بعد خطوتين بمبلغ اكتر ضعف فورا بعد خطوتين اتنين فقط.
نعم.
فالفكرة في فهم. انما انا بالنسبة لي زي ما حضرتك قلت، لما تقول لي اشتري حاجة ولا بيع حاجة وانا عارف الدنيا بكام ولا ما اعرف، فهي الفكرة.
بس بعد البرنامج ده اكيد هتعرف تشتري يعني.
يمكن ما اعرفش اكمل بقية الحلقات يعني.
الحقيقة يعني اللي نفسي فعلا شبابنا في ظرف يعني قاسي بيعيشوه، واحنا متألمين لهذه الظروف القاسية اللي بيمر بها شبابنا وابنائنا، انه يتحدى الفقر. وسيدنا علي لما يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته،
بس يتحدى بمهارة وإيمان. يعني الإيمان موجود بس المهارة
ومهارة
المهارة،
ويخرج يعني يشوف، هو يحاول يكتشف نفسه أنا أنفع في إيه، ويشوف اللي يقدر ويتناسب مع طموحه. يعني يفترض أنه عايز يتعلم وبرضه يعني ياخد ماجستير ياخد دكتوراه، واحد عايز يتجوز ويبتدي يشق حياته الاجتماعية، كل واحد يحدد انا عايز اعمل ايه، ويبدأ يشق طريقه ويتحدى كل الصعاب. والتحدي ده بيبني طاقة وقوة، وانا بعتقد الطاقة والقوة اللي فعلا كانت في سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الطاقة الاولى ان حبه لله على فوق كل شيء. فمن البداية كما يعني ذكرت حضرتك داخل الى عقيدة يمكن يخسر كل ماله وقد كان، لكن وعنده عقيدة ان الله عنده العوض، سواء في انه يعيد له العطاء والغنى، او انه لما ينفق يعني المال تماما اللي كسبه
يرجع تاني.
يرجع تاني. وحد بيسأله بيقول له يعني انت ليه بتعمل كل ده؟ قال والله الموضوع ببساطة شديدة، والكلام ده يصلح ان نقوله كده لاخواننا الفلاحين وابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا البسطاء والاغنياء. قال عودني الله عادة وعودت الله عادة، فلا اقطع عادتي مع الله فيقطع الله عادته معي. يا سلام.
جميل.
انا الموقف ده يعني
بس هو شبابنا
عودني الله عادة ان يرزقني كتير.
شبابنا اخاف ان هو يبدأ الحياة. فضيلة الشيخ قال حتة جميلة جدا جدا بالايمان والمهارة.
ايوه
انا بلاقي شباب بيتصلوا عايزين نشتغل، يكونوا عاملين اعلان عن محاسب، يجي لك حد بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة تقدير جيد جدا، تختبره في اي قيد محاسبي ما يعرفش، تختبره في اي عملية حسابية ما يعرفش. انا عايز اقول حاجتين مهمين اوي للشاب. اولا يعمل اي عمل ده فورا بعد الحلقة دي او الان اللي بيسمعني وقدامه وظيفتين، وظيفة ب 300 جنيه ولكن هو قيمته الحقيقية في السوق ب 3000 جنيه، يبدأ الان ياخد الوظيفة ب 600 جنيه ويبحث عن الوظيفة المثلى بالنسبة له. مشكلة ان هما بيقفوا
بيقولوا في امريكا احسن
وبيضيع وقت
تلاقي عمل ان يكون عندك عمل.
الله جميل.
احسن يعني وقت فعلا، انما لما تبقى قاعد ما عندكش عمل خالص وتقول انا ما عنديش، انت يعني بترضخ
تبقى فريشة.
فافحت في الصخر واطلع.
هو بس أي في معنى مهم الحقيقة، ان لما بنقول ايمان والمهارة احنا بنقولش الدين والدنيا، المهارة دي سنة يعني. يعني الدين او الايمان والمهارة دين ودين، المهارة سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله يحب العبد المحترف، يعني اللي عنده حرفة. ده حديث إن الشخص اللي يبقى عنده، فأنا عايزه ينزل يتمرمط. الشاعر بيقول من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الذل طول حياته. فهو 600 جنيه ولا 2000 جنيه ما ينزل يتمرمط شوية تحت ايد حد علشان يبقى يساوي هو. سبحان الله، انا اساوي امتى؟ فاذا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد المحترف، فين حرفتك؟ والراجل اللي جاله ليشحت يسأل، قال له انت ما عندكش حاجة ابدا ابدا خالص يعني، ولا شفشق بلاستيك في البيت ولا حتى حصيرة ولا حاجة؟ قال له في حاجات فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عمل له بيها ايه؟
حتة بس يعني حاجة بنفرشها، نفرش بعضها ونغطى بالتاني، يعني زي الحاف كده. حلس بينام على نصه
سندوتش عليه. سندوتش عامل نفسه سندوتش جوه الحاف، ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة تحت.
هو ده بس
الرسول عليه الصلاة والسلام
لا وقوع بنشرب فيه ماء الاثنين يعني.
ايوه يعني يعني يكون صفيح وش حتة حصيرة
بس.
قال له اداله ايه يا استاذ سعيد؟ اداله حرفة، صح ولا اداله حرفة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاب حتة الحديدة اللي اسمها قدوم وشدها بايده صلى الله عليه وسلم في عود حطب من اللي تلاقيه على الارض كده، حتة خشباية ولا حطباية، وقال له خد الحرفة دي، خد روح كسر بقى حطب واعمله حزم وبيع. بيديله حرفة حرفة. فانا عايز اقول ان عبد الرحمن بن عوف او غيره اديله حرفة، مش انت مش يبحث عن وظيفة. يا عم ده الطغاة والله العظيم ما اذلوا الشعوب الا لان الشعوب، شوف قول الله تعالى في سورة فاطر لما لقى الشعوب لقت الطغاة فظيعة جدا، قالوا لهم لولا انتم لكنا مؤمنين. فالطغاة قالوا كلمة والله زي الدرس، زي الكرباج على على ولا سبق
ظهور المقلدين،
كرباج على الشعوب. قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، انتوا كنتوا كويسين واحنا بل كنتم قوما مجرمين. يعني ايه مجرمين؟ انتوا جواكم انكم عايزين مننا احنا انتوا شايفيننا احنا غنيمة، فانت عايش حياتك حاطط خطتك انك تاخد من الغني ومن الملك ومن الامير ومن الرئيس ومن الوزير.
نفس المعنى بتالي فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين.
انهم كانوا قوما فاسقين، هم اللي كان عندهم الانحراف. فعايزين من الناس هم عند انا هو عنده الانحراف. ولذلك الحرفة دي، حرفة اني احترف دي بتعمل ايه؟ بتعمل تحرف. خلي لك حرفة انت، ما تشتغل، ما تبقاش اسير عند الاخرين. والا كما روي عن بعض الطغاة ومكتوب في والله في كتاب انا بس مش عايز اذكر اسمه، مرمي على الاسواق بيتباع. الراجل قال له انا هحول الشعب كله الى انه ناس بياخدوا نفقة من الحكومة. نفقة ازاي؟ قال له الغني هاخد امواله للدولة وديله بقى بيسموها ما عرفش كده يسموها ايه، يعني اللي هي الاموال المؤممة والحراسة، يديله فلوس. والفقير اشغله في الحكومة وغيره بحيث ما فيش اللي تغضب عليه الحكومة اللي بالضبط كله عنوت. واليهود بيعملوا كده. انت معاك كام؟ معاك 1000 جنيه؟ ايه رأيك تشتري بمليون وسدد بعمرك كله؟ انا هشتري عمرك تفضل اسير عندي طول العمر بالاقساط. ولذلك الاقساط كمبدأ انا مش عارف والله الاقساط دي، ده اللي يصرف الناس الاقتصاديين بس مش عايزين نزعلهم، انما الاقساط دي معناها اطلع اجاهد ازاي؟ اذا كان المجاهد في غير جهاد فرض العين يستأذن لأنه معناها ان انا معرفش اطلع اجاهد طول عمري عشان عندي اقساط تكييف
ولا حج ولا عامل ولا حاجة.
دي مصيبة. اليهود شنسلوا الناس. ولذلك يعني معلش انا اسف بس هي شوف الجمال، شوف سيدنا عثمان بن عفان ده كان غني ولا فقير؟
غني طبعا،
غني جدا.
نعم.
انما شوف بقى ال 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 الروعة والحلاوة في غنى عبد الرحمن بن عوف. ان عبد الرحمن بن عوف مش عثمان، ان لما عبد الرحمن بن عوف جاي يموت اوصى، ها
احنا صحيحين معاك،
عبد الرحمن بن عوف اوصى للي شهدوا بدر، الصحابة اللي شهدوا بدر اوصى كل واحد منهم بمبلغ اظن مش عارف 400 دينار حاجة بسيطة،
400 دينار
مبلغ. من اللي شاهدوا بدر عثمان بن عفان، وهياخد 400 دينار من بتوع عبد الرحمن. انا بقى لو مكانه، عشان انا عشان احنا فقهنا انحدر، لو مكانه اقول لا ان شاء الله انا اردها على فقراء المسلمين. شايف الورع؟ انما عثمان بن عفان قال عبد الرحمن بن عوف الغني اوصالي انا عبد عثمان بن عفان الغني ب 400 دينار هاتوها.
حتى سيدنا عثمان خد ال 400 دينار.
ما انا بقول كده. لا ده مش بس كده، قال قال كده. قال كده،
قال كده فعلا.
قال انا هاخدهم لان ده فلوس حلال
بتاع عبد الرحمن بن عوف،
فيها بركه.
طب انا بس عايز
قبل يعني
قبل ما الموضوع يتشعب
بس دينا. عايز اقول لحضرتك ان اذا العبره في مال عبد الرحمن بن عوف مش الغنى والمهاره، بيكسب حلال. مفيش دخن، مفيش غبره، ادي المسلم اللي
شغال. انا عايز بس اقول للخص الحلقه في اننا يعني
انتوا صورتوا الكلام ده
يعني احنا عايزين بس يعني يعني نقول يا ترى، نقول للناس اللي بتتفرج علينا او نقول لشبابنا يعني سطر كده كل واحد فينا يقولوا انا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه.
انا اقول لهم السلام يعني عليكم ورحمه الله وبركاته والدكتور صلاح.
لا لا لازم لازم حضرتك يعني
هو كل اللي
قلناه ايه العنوان اللي اكتر حاجه يعني تقدر تسيبها علامة
شبابنا اللي ما عندهمش يتحدوا الفقر ويروحوا يشتغلوا، واللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه المال ينظر إلى حاجات المجتمع اللي حواليه متجردا لله سبحانه وتعالى من نفسه أولا.
جزاك الله خير.
نعم.
لا أنا حاجة جميلة عايزك تقول هنا إن سيدنا عبد الرحمن عوف كان ماله 3 أتلات.
دي خطيرة. مثلا دي حاجة
تختم بيها دي
حاجة دي طائع. حاجة يعني يقول لك كان الناس جميعا
شركاء
في مال عبد الرحمن بن عوف. قالوا لهم ازاي؟ قال اما ثلثهم فيتصدق عليهم ويقرضهم المحتاجين، واما ثلثهم فيصلهم صلة رحم، رايح يزور واحد
وهدايا
كذا كذا كذا، واما ثلثهم ف احنا قلنا اللي
يتصدق عليه
والثلث الاخير يقضي ديونه
والثلث الاخير يقضي ديونه.
نعم.
بيقضي تلت اهل المدينه ياخذوا ديونهم، وتلت من الفقراء يعطيهم.
نعم.
والتلت الاغنياء ما فيش واحد. ولذلك انا في رايي ان زياره طلحه بن عبيد الله، زياره عبد الرحمن بن عوف لطلحه بن عبيد الله، عشان ما يبقاش طالع من ولا تلت من الاتلات 3-1.
انا عايز اقول اخر حاجه.
لا بس ده انا قلتها لي، انما اللي انا اقوله بقى حضرتك بتقول لي جمله. انت قلت لي
القصه دي هم مصابيع الهدى مش مصباح الهدى. اتفضل. يعني
انا بس عايز اقول الدرس اللي اخده انا شخصيا من بل ولا اكاد اخذ اللي بعده في عبد الرحمن بن عوف هو اللي انا قلته، ان يا اي واحد عندك فلوس ان شاء الله يكون فلوسه دول 10 ريال فقط، ولا 10 جنيه، ولا اي 10 دينار، ولا اي حاجة. لازم تعرف ان المال ده هو الذي حول الناس الى جبناء وبخلاء وتاركين للدعوة وقاعدين عن الجهاد، ويحب المال حبا جما، ويخدم المال ويخاف على المال. اذا المال كتر يخاف عليه، واذا قل تخشون كسادها، وعيشوا الناس بعيدا عن الاسلام بسبب هذا. ولما الفلوس تزيد عايز قصر هنا وقصر على الشاطئ، وعايز بودي جارد، وعايز عربيات. المال يقضي على النزوع الى اقامة الانسان فيما اراده الله.
أنا
المال محل
عيب البتاع اللي فوقتني ان انا اللي لازم حتى اقول لكم لازم نختم. انا بس بختم ببيت شعر جميل قوي، مع اني ما اقدرش اقول شعر والدكتور صلاح جنبي. بحل مال سيدنا او يعني مال حلال، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثر. فالحلال الحلال الحلال هو اللي بيعمل هذه الشخصية الجميلة. وطبعا اكيد هنلتقي في مصباح اخر من مصابيح الهدى.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الشيخ عمر المختار كان محفظ للقرآن الكريم، ختم القرآن كل اسبوع،
الرباني المجاهد في سبيل الله عز وجل،
الجلاء التام او الموت الزؤام،
من عمر المختار.
أرامل، أيتام، وناس غير قادرة على العمل.